أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء سلامنا على وجود التعلم وذكرنا أنه لا إشكال في وجود التعلم حتى فيما إذا كان حرف التعلم موجبا بالحجب عن الانتقال في ذاته وذلك لما اتخذناه من الرمادات إلى الآيات على أن الملاكة قام من في ذاته حتى فيما إذا كان عاجزا عن الإسلام بالعمل من جهة حرف التعلم فهي يلزم يستحق حارس التعلم الغاب على مخالفة الغائر في ذاته من جهة تخصيصه الملاكة من الزوم وتعزيز المولى عن الأمر به ولا فرق في حكم العقل في الكون بين مخالفة التصريف الفعلي وتصريف المراك المنزل لا إشكال في أن هذا يكون فيما إذا علم المكلف بالاختلاع أو يشمعن باختلاعه بمسألة لا بد من تعلم حكمها لأما لو خرجنا أنه لا يعلم بذلك يحتمل أن يسألي بمسألة لا يعلم حكمها فيكون شرط التعلم مؤديا إلى شرط الغالب في ذاته من جهة حده عن الانتقال فهل يجب التعلم في هذه الموارد أو أنه لا يجب قد يقام بعدم الوجود نظرا إلى جريان استصحاب عدم الاختلاف لأن في كل شيء غير مثلا بهذه المسألة نفرض أن المحتمل رجل كثير لا يتمكن من الحد وهذا غير مستطيع ولكنه يحتمل أن يكون مستطيعا بعد ذلك ولا يتعلم حكم الحد ليحتمل أيضا أن يكون ترك التعلم مؤديا إلى ترك أعمال الحد ولو من جهة غفلته عن بعض الواجبات فهل يمكن في مثل ذلك أن يستخدم كثره وعدم استطاعته إلى الآخر فهذا لا يكون مستطيعا فلا يجب عليه الحد في الواقع عندما لا يجب عليه الحد لا يجب عليه تعلم حكمه إلا فيما ذكرنا لأن جماعة خاصة لا بد لهم من التعلم لأن لا ينتمرك الشريعة ويبقى الأحكام مع الثلاث وكعقابد المعلمة هنا محل جهدنا وجود تعلم حكم يتعلق بالمسلة المفتر ففي مثل ذلك هل يمكن إجراء استصحاب عدم الابتلاء وأن المكلف لا يكون مستطيعا فبهذا الاستصحاب يخرج أنه لا يجب عليه الحد في الواقع إذن لماذا يتعلم التعلم حكم من يقتل بهذا الأمر ومن لا يسأل به لا يجن عليه التعلم قد يقال بعد وجود التعلم في هذه المراحل نظرا الى الاستصحاب فقد يناقش بالاستصحاب تارة من جهة ان الاستصحاب انما يجري في اليقين الصادق مع الشك الفعلي وفي المقام ليس يقين صادق لأننا اليقين فعلي والشك متأثر يعني تألف الشك وهذا لا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب وأما قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فستشاج لغير ذلك من الكبائر المستفاد من ذلك أن يكون هما يقين صادق ويكون الشك الله فعل لكنهم بالسلام اليقين فعله ومسألك الشك أمر متأشر فلا يكون المولد مشمولا بدليل الاستصحاب فلا يجري الاستصحاب في المقام. اذا يبقى حكم العقل في وجود التعلم رفعا للجبل المحتمل حيث من المحتمل ان يقتل به فيتم حرص تعلمه مؤديا الى صوت الملاك في دركه وهذا يجب استحقاق العقاب كمخالفة التشريف الفعلي. والجواب عن هذا ظاهر مما ذكرناه في بحث الاستصحاب من انه لا عبرة بتقدم اليقين على الشك بل اليقين والشك موجودان معا فإننا الاختلاف بينهما في المتعلق متعلق الشك أمر متأثر عن متعلق اليقين لله فنفس صفة اليقين والشك لا يعتبر فيهما التقدم والتأخر بل قد يكون الأمر بالعكس لن يكون الشك سابقا في الوجود على اليقين ابتداء يشك الإنسان في طهارة شيء ونجاسته أو في ملكيته لزيد وعدم ملكيته زوجية امرأة وعدم زوجيتها بعد ما يحصل له الشك عند التربية يحصل له اليقين الطهارة أو الملكية أو الزوجية السابقة سيكون كحسنك بالحدود الشك أصبح وجودا من اليقين. والسر في ذلك أن العبرة في باب الاستصحاب ليس بصفة اليقين والشك بما هما صفتان ولا يعتبر شك أحد الصفتين على الصفة الأخرى بل هما متقارنان زمانا ولكن الشك تعلق بأمر بعد حصول المتيقن خارجا يعني بعد فرض وجوده فهذا لا يفرق به بين الأمر الصادق والأمر المتأخر. إذا كنا على يقين من شيء فعلا كالغنى أو الفقر القدرة العدل وغير ذلك من الموضوعات الخارجية وشككنا في أن هذا الأمر المتيقن هل يبقى أو أنه يرتفع مقتضى عدم جواز نهج اليقين للشك فإن اليقين لا يستعمل الشك أو لا ينفذ الشك نبني على بقاء اليقين أي المتيقن. إذا نتأكد بحكم الشارع ببقاء المتأخر إلى أن يرتفع إلى أن يعلم بالإجماع فلا فرق بين أن يكون المتأخر صادقا على هذه الصفة أو كان معه كما أن الشك لا فرق بين أن يكون متعلقا بأمر فعلي أو بأمر بعد ذلك مقتضى إطلاق الدليل فإن اليقين لا ينقذ الشك عدم الفرق بين هذه الموارد فلا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة. لقد يتشكل في هذا الاستصحاب من جهة أخرى كما ذكر من شيخنا الأستاذ حفظه الله نفسه يعني ذهب إليه شيخنا الأستاذ ومنع من جريان الاستصحاب في المقام لا من جهة أن الاستصحاب ما يجري في الأمور المتأخرة بل من جهة أن جريان الاستصحاب يتركز على أن يكون الحكم والأثر المترتب على الوجود الواقعي. إذا كان الأثر مترتبا على الوجود الواقعي فببركة الاتصال نفرض وجود هذا الموضوع ونحكم بترتب الأثر عليه، أو ببركة الاتصال نفرض عدمه فنحكم بعدم الأثر، يعني الاتصال الوجودي أو الاتصال العدمي. تارة نثبت حكما من جهة جلال الاتصال في موضوعه، وأخرى ننفي حكما باعتبار نفي موضوعه للاتصال. على صلة تقليدين يتوقف جلال الاتصال على أن يكون الأثر مترتبا على الوجود الواقعي، أن يكون في الواقع الشيء محكوما بحكم، ففي مرحلة الشك نتعبد بوجوده أو بعدمه. وأما إذا كان الأثر مترتبا على نفس الاحتمال لا على الواقع، الشك والاحتمال هو بنفسه موضوع الاتصال، هنا لا أثر له، فإن الاحتمال موجود وجدانا. فإذا كان موجودا وجدانا فكيف يمكننا أن نكتب مسائل الاتصال في رفع أثر هذا الموجود التكويني الوجداني؟ والمقام من هذا القبيل، فإن حكم العقل بوجود التعلم من باب جديد دفع الزمن المحتمل، حيث إنا نحتمل أن نبتلي بهذه المسألة التي لا نعرف حكمها، فنقع في المحرم الواقعي أو في ترك واجب واقعي، فنكون مستفيدين بالإعراض لأجل تثبيت الملاك الموجود. فحكم العقل موجوده احتمال الإقرار، وهذا الاحتمال موجود وجدانا، لأننا نحتمل الابتلاء، فكيف يمكن رفع هذا الأثر التمسك باستصحاب عدم الابتلاء في الخارج؟ فهذا الاستصحاب لا يجري، لأن موضوع الأثر ما بعد وجدانا، والاستصحاب إنما يرفع أثر المحسوس به أو يثبت أثر المحسوس به. وأما ما هو متيقن وجدانا فكيف يمكن أن يرفع أثره بالاستصحاب؟ والاحتمال مفرد وجدانا. هذا الذي أفاده قبل الله نفسه، هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. لذلك فإن الاتصال إذا نفى الابتلاء الواقعي وأثبت بحكم الشارع أن الابتلاء غير موجود خارجا، إذا المكلف مفرد لعدم الابتلاء، إلا أن إحرازه تعبدي. نعم الاحتمال الوجدائي موجود، إلا أنه لا مناقشة بين وجود الاحتمال الوجدانان والتعبد بعدم الاحتمال شرعا، كما في غير المقام من موارد الأصول والعمارات. حتى في العمارة إذا أخبرت البينة عن نجاسة شيء أو عن طهارته أو عن ملكية شيء لشيء وغير ذلك من الموضوعات، الاحتمال الوجداني على أن البينة مخطئة موجودة وجدانا، نحتمل أن يكون هذا المايع نجسا، ونحتمل أن يكون هذا ملكا لغير ذلك، أو أن المرأة زوجة لغير زيد. وهكذا الاحتمال الإجرامي موجود في موارد الأمارات والأصول المفردة، فالاستفهام والاستيد بين المدرجات في جميع هذه الموارد الإحمال موجود، إلا أن في موارد الأمارات وفي موارد الأصول المهرجة كالاستفهام وقاعدة الفراغ السابق ألغى هذا الإحتمال وفرز المكلف كأنه قاطع وجازم وغير محتمل للخلاف. فإذا فرزنا أن أثر مترتب على الاحتمال هذا الأثر أيضا يرتفع. بعد حاطب ذكرنا في بحث الاستفهام وفي أوائل بحث الخير أن الآثار المترتبة على الفتح الموضوعي إذا كان بعنوان التاريخية هذا أيضا يترتب، ولا ينحصر أثر الاستفهام بما إذا كان الفتح تاريخ المحجر، يعني كان هنا أثر واقعي للموضوع الواقعي، هذا غير معجل به. بل كل أثر متأثر حتى على اليقين، لو فرضنا أن اليقين تاريخ من الواقع، فإن الاستفهام في وصف أثر فرز المكلف أنه متأثر ليس ينبغي لك أن تنفذ اليقين بالشك، بل أنت متأثر خارجا. وكذلك في موارد قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ كذلك فرز المكلف أنه غير شاك فلا قدرة، فهو غير شاك والركوع محقق. ففي هذه الموارد السماء جسم أثر الواقع يترتب أو ينتفى بدرجة الاستصحاب كذلك أثر الاحتمال، فإن المكلف في نظر الشارع ليس بمحتمل وليس بشاك، وإن كان هو شاكا للجانب يعني أن الشارع ألغى هذا الشك وفرز هذا الاحتمال كأنه لم يكن. فلو فرزنا أن دليل الاستصحاب قد سمن المقام ولم نستسل فيه من جهة أنه أمر متأخر كما في الإشكال الأول، إذن بحكم الشارع قد أهرزنا أننا لا نبتلي بهذه المسألة، فيبقى المكلف تغييرا إلى آخر عمره ولا يكون مستطيعا ليجب عليه الحد، فبغيها لم يكن مستطيعا لما يجب عليه أن يتعلم أحكام الحد. تعلم أحكام الحد إنما يجب على المستطيع لا على غير المستطيع. فهذا الإشكال أيضا ساقط. نعم، الذي يرد على هذا الاستفهام أنه لو فرضنا أن العلم الإجمالي موجود كما هو الغالب، فإن كل مكلف يعلم إجمالا فأنه يبتلي بمسائل لا يعرف حكم بعض هذا وهذا. إذا قلنا أن هذا العلم موجود للمكلف وهو عالم بالحكم إجمالا، فمعلوم أن الاستصحاب لا يجري في أسباب العلم الإجمالي من جهة المعارضة، فهو يعلم إجمالا أنه إما يبتلي بالحد أو يبتلي بمعاملة لا يدري حكمها، أو يبتلي بكتب في الثلاث لا يدري حكم الشك، أو إذا كان ثقيلا يبتلي بأخذ زكاة أو خمس أو غير ذلك ولا يعلم حكمه. إذا كان عالما بمادا باستباعه بمسألة لا يعرف حكمها فهذا من أسراف العلم الإجمالي، وفي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب. ولو فرضنا أنه ليس له علم إجمالي، يعني رجل بل متدين وعالم بأحكامه في موارد الاختلاف، أحكام صلاته، أحكام صومه، مقدمات الصلاة و غیر ذلك يعرفها ولكن لا يعرف احكام الحج ولا يدري انه يبتلي بالحج فليس له علم اجمالي لو فرضنا ان العلم الاجمالي لم يكن وكانت السنه بدعيه محضه ايضا لا يدري هذا الخطاب فان الادله الداله على وجود التعلم غير قاصرة الشمول عن هذه السورة قد علمنا من تلك الأدلة أن ترك الواجب إذا كان منتهيا إلى ترك التعلم هذا مجرم عقاب فيؤتى بالأب فيقال هلا علمت فيقول ما علمت فيقال هلا تعلمت كما أن هذه الأدلة حاكمة على أدلة البراءة ودلت على أن البراءة لا تجيب أصل الاستماعات الحكمية كذلك بالنسبة إلى الاستطاب أيضا الأمر كذلك بالنسبة إلى السنة الحكمية لا يدري أن حكم هذه المسألة حكم الحج أي شيئين لا بد له من التعلم والإعلام إذ ما إكماله الاختلاف إذ لو لم يتعلم واتفق أنه ابتلي به فيما بعد جرى هذا الكلام أن ما علمت فيقول ما علمت فيقال هلا تعلمت فكما أن أدلة وجود التعلم مانعة عن جريان البراءة في السنة الحكمية كذلك مانعة عن جريان الاستصحاب في المقام فلا أثر الاستصحاب عدم الابتلاء فلا بد من التعلم خوفا من الوقوع في المسألة أن يهلك من حيث لا يعلم هذا كله بالنسبة إلى وجود التعلم في موارد كشف الابتلاء بقي هنا أمر آخر وهو أن تارك التعلم ولو فرضنا أنه لم يبتلي هل يحكم بفسقه لأنه رجل فاسق فلا يترتب أحكام العدالة عليه من سماع شهادته أو جواز الإتمام به أو غير ذلك من أحكام العدالة أو أنه لا يحدث بذلك في الكون ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله نفسه أن تارك التعلم في مسائل الشك والسفر الصلاة يحكم بأنه فاسق ونسفر